الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، في الأحاديث التي فيها استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره والصلاة فيها كذلك، هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم داخل الكعبة أو لم يصلي؟ جاءت روايات تنفي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في داخل الكعبة، وما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل البيت فكبر في نواحيه ولم يصلي فيه، وفي لفظ مسلم قال ودعا ولم يصلي. ابن عباس تلقى هذا ممن؟ قلنا الذين دخلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة داخل الكعبة هم أعلم الناس بهذه المسألة، بلال ابن رباح، أسامة بن زيد، وعثمان ابن طلحة رضي الله عن الجميع، هؤلاء كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم داخل الكعبة. هل النبي صلى داخل الكعبة أو لم يصلي؟ أسامة كان مع النبي صلى الله عليه وسلم يثبت أنه ما صلى. أسامة بن زيد قال أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل البيت قال دعا في نواحيه كلها ولم يصلي فيه حتى خرج، فلما خرج ركع قبل البيت ركعتين وقال هذه القبلة. فأسامة بن زيد نفى أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى داخل الكعبة، لكن بلال رضي الله عنه وارضاه أثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين داخل الكعبة، وجعل عمودا عن يمينه وعمودين عن يساره وثلاثة أعمدة من خلفه داخل الكعبة، واستقبل الجدار كما عند النسائي، استقبل جدار الكعبة من داخل الكعبة. فبلال أثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى، وأسامة رضي الله عنه نفى ذلك. فأيهما يقدم، أسامة أم قول بلال؟ هناك قاعدة عند العلماء يقولون العمل على الإثبات مقدم على النفي، العمل على الإثبات مقدم على النفي. ابن بطال يقول الآثار أنه صلى الله عليه وسلم صلى داخل الكعبة أكثر، ولو تساوت في الكثرة لكان الأخذ بالمثبت اللي هو حديث بلال أولى من النافي. وقد روى أنه صلى الله عليه وسلم صلى في البيت غير بلال جماعة أيضا منهم عثمان ابن طلحة وغير هؤلاء. فرواية الذين أثبتوا هذا أولى، لأن المثبت معه زيادة علم فوجب ترجيحه وأما نفي أسامة ابن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى داخل الكعبة، فيقول النووي رحمه الله سببه أنهم لما دخلوا الكعبة، دخلوا داخل الكعبة أسامة ابن زيد بلال بن رباح وعثمان بن طلحة مع النبي صلى الله عليه وسلم، دخلوا الكعبة وأغلقوا الباب واشتغلوا بالدعاء، قال فرأى أسامة بن زيد النبي صلى الله عليه وسلم يدعو، ثم اشتغل أسامة بن زيد رضي الله عنه بالدعاء في ناحية من نواحي البيت، والنبي صلى الله عليه وسلم في ناحية أخرى، وبلال قريب من النبي صلى الله عليه وسلم، ثم صلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسامة منشغل بالدعاء، فرأى أسامة بن زيد الدعاء ولم يرى الصلاة، لكن من الذي رأى الصلاة؟ بلال. بلال كان قريبا من النبي، كل هذا داخل جوف الكعبة في الداخل، بلال رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، أسامة انشغل بالدعاء. قال الإمام النووي ولو يره أسامة لبعده وانشغاله، وكانت صلاة صلى الله عليه وسلم خفيفة، فلم يرها أسامة لإغلاق الباب مع بعده واشتغاله بالدعاء، فلذلك جاز له نفيها، قال النبي ما صلى داخل الكعبة عملا بظنه. وأما بلال رضي الله عنه فتحقق أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى داخل الكعبة. طبعا منهم من حمل قول بلال أنه صلى أنه دعا، والصلاة لغة الدعاء، لكن لا يحمل على الدعاء لأنه قال جعل عن يساره ويمينه ونحو ذلك واستقبل القبلة، فأصل الصلاة المعهودة لا الدعاء، الأصل أن النبي صلى الصلاة المعهودة لا أن يحمل الصلاة بمعنى الدعاء، فالصلاة بمعنى الصلاة الشرعية وليست الصلاة اللغوية. فإذا نفي أسامة رضي الله عنه إنما نفى بحسب علمي، نفى، قال النبي ما صلى داخل الكعبة، بحسب علم أسامة. أسامة انشغل بالدعاء رضي الله عنه، انشغل بالدعاء وما رأى النبي صلى. بلال رأى النبي صلى، أي بلال أثبت. ابن عباس نفى استنادا على قول غيره، لأن ابن عباس أصلا ما كان داخل البيت، فابن عباس استنادا على قول أسامة نفى. فنفس الجواب يقال عن أسامة، أنه والله أنت استندت على أسامة رضي الله عنه، أسامة إنما نقل بحسب ما علم. لكن بلال رضي الله عنه معه في هذه المسألة زيادة علم، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى داخل الكعبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى داخل الكعبة، صلى ركعتين كما ثبت في صحيح البخاري. أتي ابن عمر فقيل له هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة، قال ابن عمر فأقبلت والنبي صلى الله عليه وسلم قد خرج، وأخذ وأجد بلالا قائما بين البابين. سألت بلالا، ابن عمر يسأل بلال، قلت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكعبة؟ قال نعم ركعتين. شوف بلال أثبت، ركعتين بين الساريتين اللتين على يساره إذا دخلت. قال ثم خرج فصلى في وجه الكعبة ركعتين، يعني خرج عليه الصلاة والسلام من الكعبة وصلى في وجه الكعبة ركعتين. والبخاري أيضا بوب باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى، باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى، وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل البيت صلى ركعتين، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل البيت صلى ركعتين. فهذا هو الصحيح من أقوال الصحابة رضي الله عنهم، وهذا هو الجمع بين أقوالهم رضي الله عنهم أجمعين. الباب الآخر قال باب نقض الكعبة وبنائها. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا حداثة عهد قومك بالكفر لنقضت الكعبة ولجعلتها على أساس إبراهيم، فإن قريشا حين بنت البيت استقصرت ولجعلت لها خلفا. وعن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألم تري أن قومك حين بنوا الكعبة اقتصروا عن قواعد إبراهيم؟ قالت فقلت يا رسول الله أفلا تردها على قواعد إبراهيم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا حدثان قومك بالكفر لفعلت. فقال عبد الله بن عمر لئن كانت عائشة سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجر إلا أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم. الكلام أيضا عن الكعبة، وبعدما ذكر استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره ذكر هنا نقض الكعبة وبنائها، أن الكعبة كيف نقضت وكيف بني. وذكر حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها أم المؤمنين لما سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو لما أخبرها النبي صلى الله عليه وسلم أنه لولا حداثة قومها بالكفر لنقض النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة، يعني لهدمها ولبناها على أساس إبراهيم. يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن قريشا حين بنت البيت يعني الكعبة استقصرت. إيش يعني استقصرت؟ يعني اقتصرت على هذا القدر في البناء. لما استقصرت؟ لقصور النفقة عن تمامه. في رواية استقصروا من بنيان البيت، في رواية قصرت بهم النفقة، ما كان عندهم مال يرفع البيت أكثر من هذا ولا يوسعوا أكثر من هذا، لا يدخل الحجر فيه، فلذلك ما بنوه على قواعد إبراهيم، ما بنوه على قواعد إبراهيم البيت يا إخواني على قواعد إبراهيم. الحجر اللي بيسموه الناس حجر إسماعيل، وهذه التسمية خطأ، اسمه الحجر. الحجر داخل الكعبة وليس خارج الكعبة. الحجر داخل القواعد التي بنى إبراهيم عليه السلام البيت عليها، داخل الكعبة، ليس خارج الكعبة. فقريش لما هدمت الكعبة بنوها، سيأتي قصة بناء الكعبة قبل قريش، بنوها لكن لما بنوها على قصة على قواعد إبراهيم. لما؟ لأنهم قد قصرت بهم النفقة، يعني ما جمعوا النفقة المطلوبة، استقصروا النفقة، قلت النفقة، فبنوها على هذا، جعلوا الحجر خارج البيت مع أن الأصل الحجر يكون داخل البيت. قال ولجعلت لها خلفا أو خلفا، إيش يعني خلفا؟ يعني لولا أن قومك حديث عهد بإسلام أو حديث عهد بالكفر على روايتهم، لنقضت الكعبة هدمتها ولجعلت على أساس إبراهيم، يعني أدخلت الحجر وبنيت على القواعد قواعد إبراهيم، ولجعلت لها خلفا في رواية، ولجعلت لها بابا شرقيا وبابا غربيا. مش الكعبة لها باب واحد؟ لا، هو بقول أنا لجعلت للكعبة بابين، بابا شرقيا وبابا غربيا، هذا المقصود. ولجعلت لها خلفا، يعني لجعلت لها بابا أيضا آخر، مش باب واحد للكعبة، لجعلت لها بابين. طب لما النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذا؟ لئلا ينفر الناس منه، هم حديث عهد بكفر، حديث عهد، هم ما زالوا أيضا أصلا لما أسلموا جاء إسلام كثير، لا سيما مسلمة الفتح جاء إسلام كثير منهم هكذا، لأن الناس دخلوا في الدين، فهؤلاء دخلوا في الدين وعندهم تعلق بالبيت، فالآن سيقولوا هذا، يقصد النبي عليه الصلاة والسلام، استغل الفخر والمنزل التي له ثم هدم البيت وبناه كما يريد. فراعى عقول المخاطبين، راعى أذهان المخاطبين. الرواية الأخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم ألم تري، يعني عائشة، أن قومك حين بنوا الكعبة، حين بنوا الكعبة اقتصروا عن قواعد إبراهيم. قومها حين بنوا الكعبة، كيف بنوا الكعبة قومها؟ قومها لما بنوا الكعبة، الكعبة هدمت لأنه اجترفها سيل فهدمت، وقيل احترقت بسبب شرارة. وقد روى الحاكم وعبد الرزاق والطبراني من حديث أبي الطفيل قال كانت الكعبة في الجاهلية مبنية بالرضم، ليس فيها مدر، وكان قدر ما يقتحمها العناق، يعني ليست عالية، وكانت ثيابها توضع عليها ستار الكعبة تسدل سدلا، وكانت ذات ركنين كهيئة هذه الحلقة. قال فأقبلت سفينة من الروم حتى إذا كانوا قريبا من جدة انكسرت سفينة من الروم، فخرجت قريش لتأخذ خشبها، ما كان عندهم خشب، قالوا نروح من مكة على جدة، السفينة اللي انكسرت في البحر للروم وتناثرت نأخذ خشبها. قال فوجدوا الرومي الذي فيها نجارا، فقدموا به وبالخشب، لما؟ ليبنوا به البيت. كانوا كلما أرادوا القرب منه لهدمه، يعني قرب من البيت ليهدموه، بدت لهم حية فاتحة فاها، كل ما أرادوا يقتربوا من الكعبة يهدموها بدت حية فاتحة فاها، فبعث الله طيرا أعظم من النسر فغرز مخالبه فيها فألقاها نحو أجياد، فهدمت قريش الكعبة وبنوها بحجارة الوادي، فرفعوا في السماء 20 ذراعا، رفعوا في السماء 20 ذراعا، وكانوا كما ذكر ابن إسحاق في السيرة أن أبا وهب ابن عابد ابن عابد ابن عمران ابن مخزوم، وهو جد جعد بن هبيرة بن أبي وهب المخزومي، قال لقريش لا تدخلوا فيه من كسبكم إلا الطيب، لا تدخلوا فيه من مهر البغي ولا من بيع الربا ولا من مظلمة لأحد من الناس، يعني لا تظلموا، لا تدخلوا النفقة التي ظلمتم بأحد من الناس تبنوا بها الكعبة، أو واحد أكل من الربا ويأتي يتبرع فيها للكعبة يبنوا بها، لا، يريد كسبا طيبا. ولذلك قالوا إن قريشا تقربت لبناء الكعبة بالنفقة الطيبة. قال فتركوا بعض البيت في الحجر لعجزهم عن بنائه، يعني النفقة الطيبة، هذا كلهم كانوا يأكلوا حرام أصلا، جمع النفقة الطيبة ما حصلوش لأشي بسيط، ما كانوا يأكلوا من الحلال إلا يسيرا، فلذلك ما استطاعوا يبنوا البيت فيه أصلا، قال فالنبي صلى الله عليه وسلم شاركهم وحمل معهم الحجارة وعليه نمرة فضاقت عليه النمرة فذهب يضع تلك النمرة عن عاتقه فبدت عورته من صغرها فبدت عورته صلى الله عليه وسلم من صغره وبعد ذلك هذا قبل مبعثه صلى الله عليه وسلم وبعد ذلك لم تر له عورة صلى الله عليه وآله وسلم. هذا خبر بناء الكعبة. وقيل أن امرأة أجمرت عند الكعبة يعني جعلت البخور عند الكعبة مجامر عند الكعبة فطارت شرارة من المجمر في ثياب الكعبة فاحترقت فتشاور قريش في هدمها. قالوا طب نهدم الكعبة كيف نهدمها؟ هابوا. قال الوليد إن الله لا يهلك من يريد الإصلاح فارتقى على ظهر البيت ومعه العباس بن عبد المطلب هذا قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم قالوا اللهم لا نريد إلا الإصلاح ثم هدم. فلما رأوه سالما يعني ما حصل في شيء ولا انتقم الله منه تابعوه على ذلك ثم بعد ذلك بنوا البيت. فإما كان من سيل أصاب الكعبة فأعادوا بناءها أو من تلك الشرارة التي كانت المرأة قد من جمرت الكعبة يعني بخرتها فوقعت شرارة احترقت الكعبة فبنوها بنتها قريش. ولذلك أيها الإخوة بناها قريش بنوا الكعبة يعني جددوا بناءها لكن ليس على قواعد إبراهيم. لما؟ قصرت بهم النفقة ما معهم نفقة يدخل الحجر في الكعبة. العلماء يقولون البيت بني خمس مرات بنته الملائكة وهذا يحتاج دليل طبعا بنته الملائكة. طبعا قال بعضهم الملائكة نزلت بنت البيت أول ما خلق الله الأرض وقيل أن البيت بنيت قواعده المقصود بني يعني بنته الملائكة أي بنت القواعد جعلت القواعد المحددة. لأن إبراهيم ماذا فعل؟ وإذ يرفع إبراهيم قواعد فقالوا القواعد موجودة لكن إبراهيم رفع القواعد فقيل وضعت القواعد الملائكة. قيل أن الله عز وجل خلق الأرض فخلق قواعد البيت فيه. المهم قال العلماء قال الملائكة ثم إبراهيم رفع القواعد ثم قريش في الجاهلية حضر النبي صلى الله عليه وسلم هذا البناء وله 35 سنة ولا يعني قبل مبعثه بخمس سنوات إذن هذه المرة الثالثة. ثم بناه ابن الزبير الرابعة ثم الحجاج ابن يوسف الثقفي. في قصة هدم ابن الزبير للكعبة وبناءها ستأتي إن شاء الله في الحديث الذي بعده مباشرة. وكذلك بناء الحجاج ابن يوسف الثقفي للكعبة أيضا ستأتي واستمر إلى الآن على بناء الحجاج. قال بعضهم بني مرتين أخريين ولكن لم يغير هذا البناء. ذكروا أن هارون الرشيد أو أبو جعفر سأل مالك ابن أنس الإمام مالك عن هدمها وردها إلى بناء ابن الزبير. قال إيش رأيك نهدم الكعبة ونبنيها على بناء ابن الزبير؟ فقال الإمام مالك وانظروا لحكمة هذا الإمام وبعد نظره قال ناشدتك الله يا أمير المؤمنين ألا تجعل هذا البيت لعبة للملوك لا يشاء أحد إلا نقضه وبناه فتذهب هيبته من صدور الناس. انظر لحكمة هذا الإمام قال لو والله لو كل ملك يريد بهدم الكعبة برد يبنيها بهدم الكعبة لكن الآن البيت له هيبة كل واحد يريد أن يهدم حجارة الكعبة ويبنيها مرة أخرى. قال لا تجعل البيت ألعوبة أو لعبة للملوك ناشدتك الله لا تجعل البيت لعبة للملوك. طبعا ابن الزبير كان له هدف وعارضه الصحابة ترى بعض الصحابة كابن عباس عارضوه في مسألة بناء البيت. ابن الزبير هدم البيت وبناه مرة أخرى بعد ما حصل ما حصل في قصة ستأتي. لكن بعض الصحابة عارضوه قالوا فقط رمم البيت لكن لا تهدمه وتبني. لكن هو بناه وأدخل الحجر النبي صلى الله عليه وسلم ما أدخل الحجر لأن قومه كانوا حديثي عهد بكفر انظروا النبي صلى الله عليه وسلم قالت له عائشة أفلا تردها على قواعد إبراهيم قد مكنك الله الآن الحجر هذا أدخله داخل الكعبة رد على قواعد إبراهيم اهدم الكعبة وابنها. قال عليه الصلاة والسلام لولا حدثان قومك بالكفر يعني لولا قرب عهد قريش بالكفر لفعلت. هنا وقف العلماء وأخذوا فائدة عظيمة أيها الإخوة من الفوائد في السياسة الشرعية وفي سياسة الناس بل وفي الدعوة إلى الله تعالى. الإمام البخاري ترجم على هذا الحديث في كتاب العلم قال: باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقع في أشد منه. أعيد، قال: باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقع في أشد منه، يعني ربما يحدث بعلم يخالف ما هو عنده، وهذا الشيء من المستحبات. قريش كانت تعظم أمر الكعبة، فخشي النبي صلى الله عليه وسلم أن يظنوا لأجل قرب عهدهم بالإسلام أن النبي غير بناءها لما؟ لينفرد بالفخر عليهم، مع أن النبي لما يريد يغير بناءها ويريد الفخر هو، ولا يريد أن يرد على قواعد إبراهيم، يريد أن يردها على قواعد إبراهيم. لكن حتى لا يقع في هذا الظن النبي ترك ذلك الأمر، اللي هو ترك أمرا أولى وهو أن ترد الكعبة على قواعد إبراهيم، هذا أولى، لكن ترك الأولى لما؟ لأن الناس ربما تقصر أفهامهم، ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة، حدث الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ هذا من فقهيات الدعوة إلى الله. وأحيانا كما نص شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه قال: ويجوز ترك الأولى تأليفا للقلوب. يجوز ترك الأولى، ترك النبي صلى الله عليه وسلم الأولى تأليفا للقلوب، يعني تأليفا لقلوب الناس، تترك الأولى شيء أولى، لكن الناس ربما يظن بك شرا، فلذلك أترك الأولى تأليفا للقلوب. قال شيخ الإسلام قال: ومعلوم أن الكعبة أفضل وقف على وجه الأرض، أفضل وقف، ولو كان إبدالها بما وصفه واجبا لم يتركه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هل بناء الكعبة على قواعد إبراهيم واجب من الواجبات؟ ليس واجبا، مستحب، مستحب هو الأولى، لكن هل هو واجب؟ لو كان واجب لما تركه النبي صلى الله عليه وسلم، ليس واجبا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم راعى لئلا تقع هذه المفسدة بنا الناس، راعى الناس لئلا تقع المفسدة. وهنا أيها الإخوة أن فائدة عظيمة، أن الإنسان ربما يفعل المفضول ويترك الفاضل لما فيه من الموافقة وتأليف القلوب، يترك الفاضل ويفعل المفضول. ويضرب على هذا شيخ الإسلام ابن تيمية مثالا قال: لو أن رجلا يصلي بأناس يرون الجهر بالبسملة وهو لا يرى الجهر بها، فالأولى أن يجهر بها تأليفا لقلوبه، أو العكس، قوم لا يرون الجهر بالبسملة وهو يرى الجهر بالبسملة، فالأولى أن يسر بها تأليفا لقلوبه. شوف سبحان الله، هذا الفقه، هذا العلم. الآن المسألة: هل الإمام يجهر بسم الله الرحمن الرحيم ولا لا؟ يعني لما يقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، مسألة خلافية يقدر تفصل فيها تقول والله هذه المسألة حتما وحقا ولا خلاف، لا فيها خلاف. فقال من باب تأليف قلوب الناس، واحد ذهب إلى مسجد والإمام يجهر بسم الله الرحمن الرحيم، قال تأليفا لقلوبهم تجهر بسم الله الرحمن الرحيم، ذهبت إلى قوم لا يجهرون فتأليفا لقلوبهم لا تجهر بسم الله الرحمن الرحيم، ولو كنت ممن يجهر أصلا تتبنى القول بالجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. نترك الأولى عندنا تأليفا لقلوب الناس، هذا من فقهيات الدعوة إلى الله، هذا من فقهيات الدعوة إلى الله. وكذلك يضرب مثال هذا الإمام أحمد. الإمام أحمد قال الوصل والفصل في الوتر جائز، يعني تصلي ركعتين وركعة جائز في الوتر، ركعتين شفع وركعة وتر يجوز، وتصلي ثلاثة متصلة يجوز. فإذا كنت بين قوم يرون الفصل وأنت ترى الوصل فالأولى أن تفصل، يعني صليت في أناس يرون أنك تصلي ركعتين وركعة الوتر، ركعتين وتسلم وبعدين ركعة، فالأولى أن تفصل وأنت ترى أن الوصل أولى، ثلاث ركعات متصلة. قال الأولى أن تفصل. لما؟ تأليفا لقلوبهم، تأليفا لقلوبهم. فيجوز ترك الأولى وترك الفاضل تأليفا للقلوب، تأليفا للقلوب. ولا ينبغي، وهذه مسألة مهمة، هذا الحديث مما يستدل به أقول يا إخواني المنحرفون في هذا الزمان اللي هم اسمهم دعاة التيسير، وقولوا الأصل تعيشوا يا جماعة مع الواقع، اتراعوا حال الناس وأعرافهم. يعني لو صار تنازلات وتنازلنا عن الواجب وفعلنا الحرام مقابل مراعاة أحوال الناس لا بأس. قال ليش؟ قال النبي ما أرجع الكعبة على قواعد إبراهيم مراعاة لأحوال الناس. النبي تنازل عن هذا حتى يراعي أحوال الناس. فإحنا ما فيش مشكلة لو ألفنا قلوب الأخوات في الله وصافحناها من باب تأليف القلوب حتى ما تغضب ما تزعل. أختنا في الله تصافحها، يقول لك هذا متشدد متزمت، لا صافحها من باب تأليف القلوب، من باب المحبة، من باب المحبة. وإحنا في زمان اضبطش تربي السنة، تطلق السنة، تربي اللحية حتى الناس ما ينفروا منك. تأليفا للقلوب احلق اللحية حتى الناس يألفوك، تأليفا للقلوب. ليش؟ قال النبي لولا أن قومك حديث عهدي بكفر لا هدمتك. إذا النبي ترك، قل انتبهوا، المسألة مش في الواجبات ولا في المحرمات. في الواجبات والمحرمات مش تأليف قلوب، بفعل الواجب وبترك المحرم، ما في تأليف قلوب. تأليف القلوب يدخل في إطار إيش؟ المستحبات والمباحات والمكروهات. تأليف القلوب يدخل في إطار المستحبات المكروهات المندوبات المباحات، يدخل في تأليف القلوب. فأنا تركت شيئا مستحب لأجل أن أؤلف قلوب الناس، ما في مشكلة. تركت المستحب من باب أن أؤلف قلوب الناس لا بأس. تركت الأولى تأليفا لقلوب الناس لا بأس، مراعاة للمصلحة لا حرج. لكن أفعل الحرام مراعاة للناس؟ لا. أترك الواجب مراعاة للناس؟ لا. وهذه مسألة مهمة من أساسيات الدعوة. كذلك هذا الحديث فيه باب عظيم من أبواب الدين، وهو أن الشريعة جاءت لتكميل المصالح ونفي المفاسد، لتكميل المصالح ونفي المفاسد، وأن دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة. هذه قاعدة شرعية، درء المفاسد أولى من جلب المصالح. الآن بناء البيت على قواعد إبراهيم مصلحة ولا لا؟ مصلحة ولا مش مصلحة؟ مصلحة. الآن على الأمر الآخر، أن يظنوا بالنبي شرا مفسدة ولا مش مفسدة؟ مفسدة. أيهما أعظم؟ أن يظنوا بالنبي شرا. فالمفسدة هذه أعظم من المصلحة اللي هي الاستحباب بناء البيت على قواعد إبراهيم. فدرء المفسدة أولى من جلب المصلحة، وسد الذريعة حتى الناس ما يقعوا فيما يقعوا فيه من الحرام. وسد الذريعة قاعدة شرعية، سد الذرائع إلى المحرم كفتحها إلى المنحتم. سد الذرائع، سد الأسباب الموصلة للشر. ولذلك من الآيات الدالة الواضحة على سد الذرائع، يعني إغلاق منافذ الشر، اللي هي ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. سب آلهة المشركين فيه مصلحة ولا لا؟ لما نسب آلهة المشركين فيه مصلحة، صحيح؟ نسب نعيب آلهة المشركين. لكن إذا كان سب آلهة المشركين سيفضي إلى سب رب العالمين من قبل هؤلاء، لا تسب آلهة المشركين، من باب سد الذرائع، من باب إغلاق منافذ الشر. فالنبي صلى الله عليه وسلم أغلق منافذ الشر وسد الذريعة حتى لا يظن به شرا، وما هدم البيت ولا بناه على قواعد إبراهيم من باب قاعدة تقديم الأهم فالأهم. ذلك أختم بقراءة كلام الإمام النووي، قال في هذا الحديث دليل لقواعد قاعدة من قواعد الأحكام، منها إذا تعارضت المصالح أو تعارضت مصلحة ومفسدة تعذر الجمع بين فعل المصلحة وترك المفسدة، بدأ بالأهم. لأن النبي أخبر أن نقض الكعبة وردها إلى ما كانت عليه من قواعد إبراهيم مصلحة، لكن تعارضه مفسدة أعظم منه، وهي خوف فتنة بعض من أسلم قريبا، ممكن يفتن، ممكن يرتد عن الدين. وذلك لما كانوا يعتقدونه من فضل الكعبة، فيرون تغييرها عظيما فتركها عليه الصلاة والسلام. إذن النبي ما هدم الكعبة لأجل هذه المصلحة وخشية وقوع المفسدة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لهدمت الكعبة، وفي رواية لأنفقت كنز الكعبة. إن شاء الله نكمل الدرس القادم، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله.